السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء من نادي نظم المعلومات الإدارية بجامعة الملك سعود. نحييكم في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من MIS بودكاست. أنا مقدمكم بدل عرفج. في آخر 5 سنوات صرنا نسمع ونردد كثير مصطلحات زي علم البيانات، ذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة. للنقاش أكثر حول الموضوع ضيفنا اليوم هو الدكتور غالب الشمري. حياك الله دكتور.
الله يحييك ويبقيك.
كيف حالك؟
الله يسلمك.
قبل ما نبدأ ودنا نتعرف عليك أكثر.
الدكتور غالب الشمري، دكتوراه في هندسة الحاسب الآلي، تخصص ذكاء اصطناعي وشبكات النانو.
ما شاء الله. طيب الآن عندنا تخصصين دائما نسمعهم ومجالات مجالين دائما نسمعهم، علم البيانات والذكاء الاصطناعي. في ناس تقول أن علم البيانات والذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي هو علم البيانات. وش تعريف كل واحد منهم وش علاقتهم ببعض؟
جدا سؤال ممتاز. دائما يعني سواء كان العامة أو بعض المتخصصين يخلطون ما بين المصطلح الذكاء الاصطناعي أو علم البيانات. باختصار الذكاء الاصطناعي هو أنظمة أو أجهزة تحاكي الذكاء البشري. هالذكاء هذا يؤدي إلى أداء مهام محددة، يمكن من خلال هالذكاء هذه أو الأنظمة أنها تحسن من نفسها استنادا للمعلومات أو المعطيات التي تجمعها. أما علم البيانات فهو علم لاكتشاف وتحضير وتحليل البيانات من خلال مجموعة من التقنيات والخوارزميات. هذه التقنيات والخوارزميات تولد عندي قيمة مضافة للمنظمة، لذلك يعتبر جزء علم البيانات جزء من الذكاء الاصطناعي. فعلم البيانات يكتشف لي الاتجاهات وسلوكيات المستهلك، بالإضافة من أمثلته عندنا نتفليكس مثلا، تجمع وتحلل مجموعة من بيانات العملاء وسلوك المستخدم حول المحتوى الموجود فيها التطبيق هذا، علشان تعرض للمستخدم المحتوى المناسب له. أيضا عندنا باليوتيوب إذا تصفحت مثلا مجموعة من المقاطع تلاحظ أنه بمنتصف المقطع تجيك دعاية، الدعاية هذه موجهة، يعني تلاحظ أنها من الأشياء اللي انترست لك أنت. كيف عرف؟ لأنه جمع بيانات. فهذا جزء أو بارت من علم البيانات. أنا دائما تعجبني مقولة يرددونها دائما بين بعلم البيانات أو توضح لنا مفهوم علم البيانات. المتخصص بالحاسب الآلي، علم البيانات هو المتخصص بعلم الحاسب الآلي اللي يفهم الإحصاء أكثر من الإحصائيين نفسهم، أو الإحصائي أو المتخصص بعلم الإحصاء اللي يفهم علم الحاسب الآلي أكثر من المتخصصين بعلم الحاسب الآلي. لذلك هو يجمع بين هالشيئين، هذا بين علم الحاسب الآلي وعلم الإحصاء.
هذا اللي هو علم البيانات.
علم البيانات.
نعم. تمام. ممتاز. طيب الآن الذكاء الاصطناعي وش هي تفرعاته؟
طبعا تفرعات الذكاء الاصطناعي فيها جدال كثير، وفي متخصصين أصلا يخلطون ما بين التفرعات أو الأنواع. لذلك أنا بقسمها لك علشان حتى لغير المتخصصين يكون واضح لهم الأنواع أو المجالات إلى آخره. أولا التخصصات اللي تؤسس لعلم الذكاء الاصطناعي هي مجموعة من التخصصات، أو الذكاء الاصطناعي مجموعة من التخصصات، منها الرياضيات، منها الإحصاء، منها علوم الحاسب الآلي بتفرعاتها، الهندسة أيضا بتفرعاتها، علم النفس وعلم الفلسفة. هذه المجالات اللي أو التخصصات اللي تؤسس لعلم الذكاء الاصطناعي. في عندي 4 أنواع أساسية للذكاء الاصطناعي، أنا ما بيكم تخلطون بينها وبين المجالات أو التطبيقات حقت الذكاء الاصطناعي. النوع الأول هو الآلات التفاعلية، رياكتيف ماشين. هذه الآلات أو الأنظمة هذه لا تملك القدرة على تكوين ذكريات، أو أنها ليس لها القدرة على تجارب سابقة، يعني ما تبني على تجارب سابقة، فقط يعني تأخذ مجموعة من الاحتمالات البروبابيليتيز وتقيس عليها أفضل احتمال ممكن. هذه مثال عليها عام 1977 اللي هو الجهاز اللي أصدرته آي بي إم ديب بلو اللي فاز على أفضل لاعب بالشطرنج. هذا يعتبر النوع الأول اللي قائم على الاحتمالات، أفضل الاحتمالات الموجودة عندي أو أفضل الاحتمالات اللي ممكن. النوع الثاني اللي هي الذاكرة المحددة، وهذا النوع من الأنظمة يكون خبراته بناء على البيانات الماضية السابقة. يعني تكون عندي بيانات داتا ست سابقة، بناء على هالداتا ست هذه أنا أبني القرارات أو التعليمات اللي موجودة عندي. فهي عبارة عن برمجة مسبقة، يعني أخذ البيانات هذه أسوي لها ترينينج وبرمجها مسبقا فتكون عندي مجموعة من التعليمات. مثالها السيارات ذاتية التحكم بوقتنا الحاضر. النوع الثالث اللي هي نظرية العقل، هذه أقرب إلى تخصص علم النفس. هذه فيها تفسير للأفكار والمشاعر اللي تؤثر على سلوك البشر. يعني أنا عندي برودكت معين أو منتج معين، أقدر أسوي دراسة من خلال سلوك المستهلك على المنتج هذا. فمن خلال سلوك المستهلك أو المشاعر حقت المستهلك أو الأفكار حقت المستهلك، أنا أقدر أبني عليها قرارات أو التعليمات اللي ممكن أتخذها بعدين. النوع الرابع والأخير اللي هو الوعي الذاتي، وهذه أنظمة تكون تملك وعي كامل عن نفسها وعن البيئة المحيطة حولها، أوكي، وتسوي رياكشن مع هالمعطيات اللي موجودة بالبيئة، وتقدر أيضا تسوي لعملية تنبؤات مستقبلية
وبناء على البيانات السابقة،
بناء على البيانات السابقة والحالية. أنا جالس الآن أسوي رياكشن مع الانفايرمنت الموجودة، البيئة الموجودة عندي، فأقدر من خلال بيانات سابقة أو بيانات حالية أقدر أسوي عملية تنبؤات. علشان كذا أنا أقول لكم لا تلخبطون بين أنواع الذكاء الاصطناعي والتطبيقات أو المجالات. المجالات معروفة، سواء كان المجال الصحي، المجال التعليمي، مجال الأعمال إلى آخره. التطبيقات الذكاء الاصطناعي ممكن نقول تعلم الآلة، معالجة اللغات الطبيعية، الروبوتكس، التعلم العميق من ضمن التعلم الآلة، معالجة الصور، المركبات ذاتية القيادة إلى آخره. بس دائما يكون فيه لبس بين الأنواع والتخصصات اللي تؤسس للعلم والتطبيقات والمجالات. فعلشان كذا هذه بريف بس ملخص.
طيب الآن هل تعتقد أنه مصطلح الذكاء الاصطناعي بدأ يأخذ أكبر من حجمه؟ يعني متخصصين في علوم الحاسب مثلا أو في نظم المعلومات بشكل عام دائما تلقاهم يقولون الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي. طيب المجالات الأخرى زي مثلا التطوير أو ما يسمى الديفلوبمنت والأشياء هذه؟
أولا ما أعتقد أنه أخذ أكبر من حجمه، لأنه باقي الذكاء الاصطناعي لحد الآن راح يعطي. ثانيا أنا ما بعملية الربط أو اختزال الذكاء الاصطناعي بمصطلحات محددة. يعني الآن لو أبجي للعامة أو بعض المتخصصين أقول له الذكاء الاصطناعي يقول لي تعلم الآلة، لا، الذكاء الاصطناعي مو بس تعلم الآلة، كذا أنت اختزلت المصطلح. علشان كذا كذكاء اصطناعي نفسه كتخصص أو مجال، لا، ما أعتقد أنه أخذ أكبر من حجمه، باقي بالذكاء الاصطناعي الشيء الكثير. ثانيا حتى لو مثلا قلنا أنه الذكاء الاصطناعي الآن ترند أو هو المسيطر الآن، ترى الذكاء الاصطناعي مبني على علوم أخرى.
ذكرتها قبل شوي.
أي يعني الآن لو تظهر لنا نظرية جديدة بالإحصاء عن البيانات، هذه النظرية ما راح تطور لنا الديتا ساينس عندنا، علم البيانات؟
صحيح.
يعني ومن اللي الأساس لها؟ علم الإحصاء. فمتى ما صار الذكاء الاصطناعي ترند، هذا معناته أنه التخصصات الأخرى ترند مع المؤسسة له. يعني أنا ما ودينا نختزل الأشياء ويعني نسوي فوكس على مجال أو تخصص معين ثم نقول لا خلاص هذا هو المجال. يعني الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات لولا الله ثم المجالات الأخرى ممكن ما ولد. فعلشان كذا لابد إنه نعطي كل مجال قدرة.
تمام. طيب الآن إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا وبرنامج سبيس إكس الفضاء وعدة شركات أخرى.
إيه.
يعبر عن خوفه أن يأتي اليوم الذي تسيطر فيه الآلة على البشر. وش رأيك الكلام هذا؟
طيب. ممكن بعض المتخصصين أو بعض العامة الغير متخصصين بالذكاء الاصطناعي يعتبرون أن الأفكار هذه أفكار ساذجة أو بالأفلام أو إلى آخره. أنا كمتخصص ومن منظوري الشخصي أنا أيد الكلام هذا لشيء بسيط فقط. يعني أعطيك مثال علشان أقنعك بالفكرة اللي عندي. تعلم الآلة سابقاً كانت زي الرولز اللي موجود عندي رولز بيس، فتكون قواعد معينة كأنها decision support system، دعم نظم دعم
أي.
فتكون رولز، أنت بناء على الرولز هذه خلاص تبني الديسيشن النهائي أو الفاينل ديسيشن الموجود عندك. هذه كانت سابقا. الوقت قريب الآن ومع وقتنا الحاضر لا، هي عبارة عن معادلات رياضية، عبارة عن تريننج معين، تعلم آلة، تكون عندك بيانات سواء كانت سابقة داتا ست سابقة أو حالية متفاعلة مع الانفايرمنت، وتسوي لها تدريب تريننج من خلال تعلم الآلة أو أي ألغوريثم بتعلم الآلة وتصنع القرار. الآن في دراسات وبمستقبل تبي تزيد الدراسات هذه، أتوقع أنه ما تكون فيه عملية، يعني سابقا كان التريننج أو تعلم الآلة أنت محدد بتقنيات محددة، معادلات رياضية محددة تكون موجودة عندك، تختار الأنسب على البيانات على حسب البيانات وتعقيد البيانات الموجودة عندك، أوكي؟ أو أنك تعطيه مجال مثلا معين، يعني مجموعة من التقنيات وهو يختار الأفضل مثلا السيستم أو النظام. الآن اللي موجود ومستقبل أتوقع أنه راح يزيد هو عملية أنه التعلم يكون باي إكسبيرينس، يكون في نظام يحاكي زي الإكسبرت سيستم، يحاكي اللي موجود الآن بالبيئة. فأي أكشن بالبيئة يشوف الرياكشن اللي موجود يبني عليه قرار أنه هذا القرار الصحيح. فأنت كسيستم يتابع مثلا البيئة اللي حولك، إذا تابع أو مثلا أخذ الرولز حقته من أشخاص سليمين فما عندي مشكلة، بس إذا كان أخذ الرولز من أشخاص يعطونه رياكشن خاطئ، يعني أبسط مثال تكون في جريمة مثلا، فهو بنى الآن أنه إذا كان في الأكشن هذا الرياكشن عندي أني أسوي جريمة، نفس المعطيات، فهو بنى على 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 الموجود عندك بالبيئة. فيعني لك أن تتخيل أنه يجلس يبني على أشياء خاطئة.
يعني ممكن نوصل لمرحلة أنه نقول أن الآلة تستبدل البشر؟
موضوع استبدال البشر موجود الآن، بس أنا أتكلم عن قرارات يتخذها عليك أنت كبشر، ممكن يعرضك للخطر، ممكن يسوي أي يعني مثلا سيارات ذاتية في القيادة، لو قلت أنه نظامه بيحاكي السيارات الأخرى وتخيل أنه جالس يتابع أو يحاكي سيارة شخص متهور ويسرع ويفحط ويتجاوز خاطئ إلى آخر، فهو يعتبر أنه الرياكشن هذا هو الصحيح. فأنت إذا جيت بتستخدم الآن، هو جالس الحين تعلم آلة، فإذا أنت جيت بتسوقها الآن قيادية ذاتية القيادة بيطبق ما يطبقه المتهور هذا وبيعرضك للخطر، أوكي؟ أما منحى أنه يستبدل فهو يستبدل الإنسان. الآن موجود في مجالات كثيرة الأنظمة الذكية استبدلت الإنسان، وبالعكس أداءها رائع وأكثر كفاءة. بس المبهج بالموضوع هذا أنه بدأ يعني صح انه يلغي عندنا وظائف، يلغي اشياء،
يزيد طلب في وظائف
ممتاز المجالات. يعطينا مجالات اخرى اكثر ابداعية، فيفتح لنا افاق اخرى ومجالات اخرى ممكن اننا نستخدم.
فممكن نقول ان الوظائف المتكررة او اللي فيها روتين معين تم استبدالها مسبقا بالذكاء الاصطناعي،
صحيح،
وفتحنا المجالات الابداعية اكثر.
صح،
تمام، جميل. صحيح. طيب عندنا مصطلح ذكاء الاعمال او ما يسمى بالبزنس انتليجنس،
اي،
وعندنا المصطلح اللي قاعدين نسولف عنه اللي هو ذكاء اصطناعي او ما يسمى بالارتفيشال انتليجنس. وش علاقة الاثنين ببعض؟ هل فيه علاقة بينهم ولا هي مجرد تشابه اسماء؟
في علاقة بسيطة بس في اختلافات يعني كبيرة بينهم. الذكاء الاصطناعي انت الحين مفهوم لنا انه يحاكي العقل البشري، هي مهام عشان تحاكي العقل البشري. اما ذكاء الاعمال لا، هي طريقة للكشف عن رؤية معينة قابلة للتنفيذ. هالرؤية هذه جاية من وين؟ من البيانات اللي موجودة عندك. اوكي، اعطيك مثال. مثلا انت عندك جدول حسابي مثلا بالاكسل لمبيعات، انت اذا سويت معادلة مثلا او سويت اي اجراء مثلا للتنبؤ بالاسعار مثلا، انت كذا طبقت ذكاء الاعمال وليس الذكاء الاصطناعي.
يعني هو اقرب الى علم البيانات من انه يكون اقرب للذكاء الاصطناعي.
تقريبا، وعلى نطاق محدود. انا بعطيك برضو مجموعه من طبعا التشابه اللي بينهم انهم كلهم يعطون قرارات حاسمه، لا الذكاء الاصطناعي ولا ذكاء الاعمال. بس زي ما قلت لك، الذكاء الاصطناعي دائما يحاكي
العقل البشري،
يعني يخلي الاله اللي عندي الموجوده تحاكي العقل البشري.
ممتاز.
اما الاعمال لا، انه يعطيني قرارات ذكيه. لذلك عندي ذكاء الأعمال يحلل البيانات بطريقة تقليدية، والقرار بيد من؟ صانع القرار. أما الذكاء الاصطناعي لا، يمكن الآلة أنها تحلل البيانات بشكل متقدم ويتخذ قرارات الأعمال بنفسه، فهو يعطيك القرار النهائي بشكل نهائي. أيضا عندنا ذكاء الأعمال يبسط عملية جمع البيانات وتحليل البيانات، ويزود صانع القرار بالمعلومات المفيدة اللي تساعده في صنع القرار. أما الذكاء الاصطناعي لا، يحاكي السلوك البشري في عملية التفكير ومساعدة صانع القرار باتخاذ القرارات العقلانية. أيضا ذكاء الأعمال عادة ما يتم صناعة القرار على بيانات تمت بالماضي. أوكي؟ أما الذكاء الاصطناعي لا، يحلل كمية كبيرة من البيانات اللي هي ما يسمى بالبيج ديتا، ويستخدمها لتنبؤات مستقبلية. أيضا ذكاء الأعمال تعمل على المبادئ الإحصائية، أما الذكاء الاصطناعي لا، يستخدم تعلم الآلة والخوارزميات والتعلم العميق. أيضا ذكاء الأعمال عادة ما يبدأ بجمع البيانات من مصادرها وينتهي بالتقارير المرئية والداشبورد اللي موجود عندك. بس الذكاء الاصطناعي لا، يدرب أنظمة الكمبيوتر على التفكير وينتهي عندي بالتنبؤات المستقبلية.
ممتاز. طيب الآن عندنا على سبيل المثال السيارات ذاتية القيادة، عندنا مثلا الروبوتات اللي تساعد في مجالات الطب والجراحة بشكل عام، هذه بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
صحيح.
كيف ممكن أن الذكاء الاصطناعي يطور أو يأثر في مجال العمل؟
طبعا انت زي ما قلت الان، الذكاء الاصطناعي غير اللعبه كامله بجميع المجالات، سواء كانت بالصحه، بالتعليم، بالاعمال الى اخره. اثر عندنا بالاعمال على التسويق وعلى التوظيف وعلى الموارد البشريه والماليه، وايضا التصنيع بأتمتت جميع هالأدوات هذه اللي موجودة بالمجالات الأعمال. لذلك الشركات اللي ترغب إنها تبقى بمحيط المنافسة في أي قطاع كانت، لابد إنها تجعل الذكاء الاصطناعي من أولى أولوياتها. أوكي؟ أنا بعطيك مجموعة من الأمثلة. مثلا عندك بالتسويق، يساعد على تحليل بيانات المبيعات، أيضا سلوك العملاء، تحسين وزيادة أعداد العملاء سواء كما أو نوعا، أيضا يحدد لي أفضل الطرق التسويقية اللي ممكن أني استخدمها بعلم التسويق. عندك الروبوتات الدردشة، هذه من أكبر الأمثلة اللي طبقت بمجال الأعمال، بحيث أنه ما هو شرط أنه يكون عندي موظف هو اللي يرد على الاستفسارات للعملاء. أيضا يحدد لك من خلال البيانات متى راح تنزل المنتج حقك، أفضل وقت تنزل المنتج، المكان اللي تنزل فيه المنتج، البوزيشن أصلا بالسوبر ماركت نفسها يحدد لك وين البوزيشن، أفضل بوزيشن ممكن أنك تعرض فيه المنتج حقك من خلال البيانات اللي يأخذها من العملاء وعملية التسوق. أيضا عندك بالتصنيع أحدث ثورة كاملة بالتصنيع وباستخدام الروبوتات. أيضا بمجال التصنيع يعطيك من خلال البيانات اللي موجودة عنده متى تكون عندي جدولة الصيانة التنبؤية، هذه تقلل عندي 50% من الخسائر اللي ممكن تصير عندي. فمجالاته بالأعمال واسعة جدا الذكاء الاصطناعي.
ممتاز. طيب نجي لجانب الأمن السبراني والخصوصية في الذكاء الاصطناعي، كيف مظهرها اليوم؟
طبعا الأمن السبراني من المجالات المهمة عندنا، وأيضا توضح يعني مجموعة من الدراسات أنه عندنا بالمملكة أو المملكة تتعرض لتقريبا 150 ألف هجمة في اليوم. طبعا نادرا ما تتأثر القطاعات بالهجمات هذه لمتانة الأمن السبراني الموجود عندنا بالمملكة ولله الحمد. بس الإشكالية بناء على قراءاتي السابقة، الإشكالية بالأمن السبراني إذا كانت الهجمة زيرو داي. إيش معنى زيرو داي؟ زيرو داي كأنه مرض جديد ما إحنا متعرفين عليه من قبل، أو طريقة جديدة ما إحنا متعرفين عليها، أو منهجية جديدة للهجوم ما إحنا متعرفين عليها. كأنها يعني فيروس جديد يصيب البشرية، فأنت ما أنت عارف الآلية اللي تتعامل معها. هذه الإشكالية بهجمات الأمن السبراني. لذلك أنا أتوقع أنه هو ما في أبحاث كبيرة أو انتجريشن أو تكامل كبير بين الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي لحد الآن. البحوث موجودة والأنظمة يعني على قدم وساق، بس أتوقع خصوصا بالزيرو داي أتوقع أنه بالمستقبل بيكون لها تطلعات كبيرة أو مجالات كبيرة بالذكاء الاصطناعي.
إذن نقول أن تعلم الآلة هو أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بداية خلنا نتعرف أكثر على وش هو تعلم الآلة.
طيب ممتاز، سؤال جدا مهم، بس قبل ما أعرفها أنا ودي أنه ما نختزل الذكاء الاصطناعي بمصطلح تعلم الآلة. الذكاء الاصطناعي أشمل من تعلم الآلة. تعلم الآلة باختصار هي قدرة النظام أو الأنظمة بمختلف أشكالها على أداء مجموعة من المهام. المهام هذه تعتمد على البيانات أو المعطيات المتوفرة لدينا، تحللها بعدين بمجموعة من التقنيات اللي موجودة أو المعادلات الرياضية اللي الممكنة، نقدر نتخذ القرار النهائي مع تقييد التدخل البشري في ذلك. طيب كيف أحللها؟ طبعا في عندي مجموعة من الخوارزميات اللي تستخدمها في تعلم الآلة، فمن خلال الخوارزميات هذه أنا أقدر أصنع القرار النهائي.
ممتاز. طيب وش الأهداف الأساسية من استخدام تعلم الآلة؟
طيب ممتاز، عندي مجموعة من الأهداف، أنا باختصرها لك بثلاث أهداف. أولا عندي ضخامة بالبيانات.
ممتاز.
وتنوع فيها وتعقيد، هذا يجعل تعلم الآلة أكثر أهمية من خلال التوصل إلى النتائج بشكل أسرع وأدق. أوكي، هذا هذا هذه الأهمية أو الهدف الأول. الهدف الثاني، تعلم الآلة يستطيع أنه يتنبأ بالسلوك ويتعرف على الأنماط بكفاءة أعلى من البشر، حتى لو كانت عندي البيانات ما هي مصنفة أو ما لها أنماط معينة، وممكن من خلال تعلم الآلة أنا أنشئ أنماط لهالبيانات هذه، بحيث أنه إذا جتني بيانات جديدة أو حصلت على بيانات جديدة أقدر أتخذ قرار بشكل نهائي. ثالثا، تعلم الآلة يستطيع أنه ينتج لي نماذج جديدة من خلال المعطيات اللي ممكن أني أو تتوفر لدي.
ممتاز. طيب، يعني ممكن نقول أو نربط تعلم الآلة ارتباط وثيق بالبيانات الضخمة أو البيك ديتا.
نعم، وممكن أنه حتى البيانات المتوسطة عادي، يعني ما هو شرط أنه البيك ديتا يعني.
ممتاز. طيب، وش هي الأنواع المختلفة لنماذج تعلم الآلة؟
عندي مجموعة من الأنواع. طبعا الأنواع تختلف من مرجع لمرجع، في ناس يصنفونها على أنها ثلاثة، وفي ناس يصنفونها على أنها أربعة إلى آخره، بس أنا بعطيك التصنيف العام اللي المعتمد عند الجميع. أول نوع اللي هو السوبرفايزد ليرنينج، اللي هو التعلم الملاحظ أو التعلم المراقب. كيف التعلم الملاحظ؟ هذه يتم تدريب الآلة على مجموعة من المدخلات، تكون عندي مجموعة من المدخلات، هالمدخلات هذه ما يميزها أنها معلومة المخرجات، يعني لكل مدخل أنا عارف المخرجات حقته. أوكي؟ فمن خلال التدريب أنا أكتشف أو تعلم الآلة بالنوع هذا، أنا أكتشف العلاقة والأنماط بين المعطيات الموجودة عندي بين المدخلات والمخرجات. أبسط مثال لها اللي هو رسائل البريد الإلكتروني، تكون عندي مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني مصنفة على أنها مهمة أو غير مهمة. أنا من خلال هالتصنيف هذا أنا أكتشف الأنماط أو العلاقات بين المهم وغير مهم، وبعدها أي بريد إلكتروني قادم جديد عندي يقدر النظام يصنفه لي أنه هذا البريد مهم أو غير مهم.
ممتاز.
طبعا لها مجموعة من الأنواع أو التفرعات، زي الكلاسيفيكيشن اللي هي التصنيف، والريكريشن اللي هو الانحدار، خوارزميات الريكريشن. النوع الثاني اللي هو unsupervised learning، اللي هو التعلم الغير ملاحظ أو الغير مراقب. هذه يتم تدريب الآلة على بيانات فيها مدخلات بس غير معلومة المخرجات. المخرجات أنا ما أعرفها، لي لها علاقة بالمدخلات اللي موجودة عندي. وش الهدف من النوع هذا؟ أنه يكتشف لي الأنماط الجديدة، يعني عندي مجموعة من المدخلات أنا أقدر أصنفها أو أني أقدر أجمعها بحيث أنه يكون عندي جروب لكل مجموعة، فأطلع باستنباط جديد وعلاقات جديدة وعلاقات مخفية من بين البيانات اللي موجودة عندي. أوكي؟ فالنوع هذا أعقد من النوع الأول. مثال عليها مثلا الكلاسترينج، اللي هو التجميع إلى آخر، وخوارزميات الكلاسترينج. النوع الثالث اللي هو الرينفورسمنت ليرنينج، وهذا مبني على أنه يختار لك، يكون في عندك مجموعة من الاحتمالات، فهو يجرب أو يعطي ويتس لكل احتمال، ثم يعطيك بناء على المدخلات اللي موجودة عندك يعطيك أفضل طريقة أو أفضل احتمال ممكن أنه يحل هالمشكلة. عادة النوع الثالث هذا الأخير يستخدم مع الروبوتكس، اللي هو الروبوتات.
ممتاز. طيب، الآن عندنا عملية تطوير أو ما يسمى بالديفلوبمنت، سوفتوير ديفلوبمنت، كيف تختلف التقليدية أو باستخدام نماذج تعلم الآلة؟
التقليدية أقرب إلى أنها تكون يعني رول بيس، يعني قواعد عندي موجودة فما أقدر أعدل عليها إلا بتدخل بشري. أما تعلم الآلة لا، بيكون ممكن إني أبني قرارات وممكن إني أبني معطيات جديدة من خلال تعلم الآلة أو من خلال التقنية اللي أنا مستخدمها أو النوع اللي أنا مستخدمه بتعلم الآلة.
ممتاز. طيب، ذكرت قبل شوي عن decision support systems أو ما يسمى بنظم مساندة القرار. تعلم الآلة من يعني منظوري الشخصي أشوف إنه قريب من بعض مرة. وش علاقتهم ببعض؟
خلينا نعرف لهم اللي decision support system علشان اللي يكون ما هو يعني ما هو بالتخصص أو ما هو بالمجال يكون واضح له. عادة الديسيشن سبورت سيستم مخصص لإدارة كمية كبيرة من البيانات، هدفه منها اللي هو محاكاة إجراءات صنع القرار القائم على القواعد، يعني هو عبارة عن رول بيست. فأنا موجودة عندي مجموعة من الرول بيست، بناء على هالبيانات هذه الموجودة عندي أتخذ القرارات بناء على الرول بيست، قريبة يم الجزء التقليدي. أوكي، وهذه جزء منها ذكاء، هذا يعتبر جزء منها ذكاء وليس كاملة. عادة تكون مربوطة بالعمليات التجارية بالبزنس إلى آخره. أما الذكاء أو تعلم الآلة لا، يقوم هو يستنبط لك المعرفة، يعني عندي بيانات، أنا من خلال البيانات هذه أنا أستنبط لك أو أستنتج لك المعرفة وأضع لها رولز معينة، تكون هالرولز هذه متغيرة ديناميكية على حسب تغير البيانات اللي موجودة عندي، فتعطيني بشكل نهائي أنماط نهائية. أما الديسيشن سبورت سيستم لا، تكون ثابتة ويتم تغييرها بتدخل، عادة بتدخل بشري. هذا اللي الفرق بينهم، بين الديسيشن سبورت سيستم وتعلم الآلة.
ممتاز. طيب الآن تخصص نظم المعلومات الإدارية، كيف ممكن تشوف الفرصة للخريجين هذا التخصص في إحدى المجالين سواء كان الذكاء الصناعي أو تعلم الآلة؟
بالعكس، أنا أشوف أنه سواء الذكاء الاصطناعي أو تعلم الآلة أو الديتا ساينس جدا رائعة لطلاب التخصص هذا، والمفروض أنه تكون بمناهج التخصص هذا، وهو أفضل أو هو التخصص المناسب للعلوم هذه. تعلم الآلة أو بشكل أشمل الديتا ساينس ولد في رحم نظم المعلومات الإدارية أو نقول كلية إدارة الأعمال. ليش؟ لأنه هو الأساس، البزنس والبرودكت هو الأساس اللي يحرك العلوم الأخرى علشان تنعش هالعلم هذا أو يزيد الإقبال على هالعلم هذا، ويستخدم تقنيات ويطور ألغوريثم في هالمجالات هذه. لذلك أنا من وجهة نظري الخاصة المفروض أنه يدرس زي الذكاء الاصطناعي، زي الديتا ساينس، زي تعلم الآلة في كلية إدارة الأعمال، وبالإضافة إلى الآي أو تي أيضاً، انترنت الأشياء جدا مهمة، لأنها من الأشياء أو من التطبيقات اللي جدا تحل مشاكل موجودة في البزنس، فجدا رائع لو يعني تكون زي هالمقررات موجودة بالمناهج لإدارة.
طيب
هذه الكليات
ممتاز. كيف تشوف مظهر أو كيف تشوف مستقبل التخصصين هذه أو المجالين هذه في المملكة السعودية، المملكة العربية السعودية، خصوصا مع رؤية 2030؟
بالعكس، أصلا الرؤية مرتكزة على هالمجالين هذه. يعني أبسط مثال أعطيك إياه اللي هو The Line، مشروع The Line قائم على الذكاء الاصطناعي، قائم على بيئة مستدامة يطبق فيها مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة إلى آخر. عندك أيضا بجامعة جامعة الملك عبدالله يطبقون أيضا مشاريع بالمدن الذكية والسيارات الذاتية القيادة إلى آخر. فتوجه الرؤية والأساس اللي قائم عليها الرؤية على الذكاء الاصطناعي.
ممتاز. طيب هل في شهادات معينة، شهادات مهنية أقصد، تنصح بها للي حاب يلتحق هذين المجالين؟
للأسف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وعلم البيانات ما هم زي التخصصات الأخرى زي مثلا أمن المعلومات أو البرمجة، في شهادات عالمية معروفة تدعم هالتخصصات. أنا ما أقول لك ما في شهادات، بس في شهادات على استحياء تابعة لجهات معينة، ممكن إنك تأخذها داخليا أفضل من إنك تأخذها من الجهات هذه. أنا أتكلم عن ما في شهادات معتمدة زي مثلا اللي تكون بأمن المعلومات. فلذلك في مجموعة من الدورات اللي تقام خصوصا عندنا بالمملكة، في مجموعة من الدورات كثيرة، في مجموعة من المعسكرات في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. بس اللي مهم الآن هو أنت كمتدرب لابد أنك تحدد اختيارك للمعهد اللي راح يقدم الدورة يكون معهد جيد. أيضا محتوى الدورة لابد أنه يكون مقنن وجيد، ومقدم الدورة التدريبي لابد أنه أيضا يكون يعني بالمجال ويكون شخص متمكن علشان يعني تنهل العلم من أهله. في عندنا طبعا ما هي دعاية، في عندنا بجمعية الجمعية السعودية لعلم البيانات إن شاء الله في تخطيط بالمستقبل أنه يكون فيه دورات تدريبية من هالنوع هذا، وبتكون مقننة وتحت يعني تحت إشراف خبراء بهالمجال إن شاء الله بإذن الله.
ممتاز. طيب وأخيرا نصيحة لأي شخص حاب يلتحق بالذكاء الاصطناعي أو تعلم الآلة.
أنا ما ودي أنه يكون الالتحاق بس علشان المسمى أو علشان أنها ترند. إذا كان عندك ميول وإذا كان عندك نوليج كافي أنك تلتحق بهذه التخصصات، هذه التخصصات هي تخصصات المستقبل. يعني لعشرين سنة قدام التخصصات هذه راح تكون مطلوبة، راح تكون مطورة. أيضا التقارير الأخيرة بالهيئة الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات يخططون على أنه يكون فيه بالمستقبل القريب 20,000 وظيفة للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وعلم البيانات. فمن التخصصات اللي مطلوبة بالسوق، ومن التخصصات اللي تكون مثيرة للاهتمام وشيقة بكل صراحة.
الله يعطيك ألف عافية دكتور غالب، شكرا لك على حضورك وتلبية دعوتنا.
الله يعافيكم. الله يعطيكم العافية. أنا ودي أشكر النادي على ما يقدمه من حوارات مثرية زي الحوارات هذه. الله يعطيكم العافية جميعا.
الله يعطيك العافية أنت، وشكرا شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الأعزاء والقائمين خلف الكواليس في التنسيق فهد المالكي وفي هندسة الصوت خالد الزهراني. مرة أخرى كان معكم بدل عرفت، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.